أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في من رأى جنابة أو منيا على ثوبه أو بدنه. الحاصل مما ذكره السيد الماتن، هناك صورتان: صورة يعلم تفصيلا بأن هذه الجنابة منه وهذا الماء منه، ولم يغتسل وصلى بالصلوات ثم علم ذلك، يجب عليه الاغتسال وإعادة تلك الصلوات. وصورة أخرى يشك في أنه هذه الجنابة أو هذا الماء منه أو من غيره، هنا قال بعدم وجوب الاغتسال عليه حينئذ. هناك روايات متعارضة في المقام موثقتان لشماعة تدل على أنه إذا وجد المني على ثوبه أو على فخذه يجب عليه الاغتسال، ورواية أخرى أيضا موثقة وهي موثقة أبي بصير يقول بأنه هذه الرواية تدل على أنه إذا وجد الماء على بدنه أو على ثوبه لا يجب عليه الاغتسال، فليغسل ذلك الموضع ويتوضأ. تعارض بين هذه الرواية والروايتين المتقدمتين، أي روايتين موثقتين سماعان. قلنا بأنه هناك جمعنا بينهما. الحاصل من البحث أن من علم بكون المني منه يجب عليه الاغتسال ويجب عليه إعادة الصلوات التي صلاها بدون غسل، وهذا واضح لا إشكال فيه. أما إذا لم يعلم بكونه من تردد بينه وبين غيره، إلا أنه تردد بينه وبين غيره، في هذه الصورة قالوا بعدم وجوب الاغتسال عليه لإصابة عدم موجب للاغتسال، عدم حصول الجنابة، نشك في أن الجنابة قد حصلت له حتى يجب عليه الغسل، إصالة عدم حصول الجنابة عليه فلا يجب عليه الاغتسال. إلا إذا كان بينه وبين شخص آخر هناك ارتباط خاص، حينئذ فصار العلم الإجمالي بينه وبين ذلك وذاك الشخص مورد ابتلائه، فحينئذ يجب عليه الغسل. أما أنا أتردد قبل الابتلاء من دون ابتلاء، ترددت الجنابة بيني وبين غيري، هذا العلم الإجمالي غير منجز، إلا إذا كان الطرف الآخر مورد الابتلاء. هذا واضح في تنجز العلم الإجمالي، لا بد أن يكون كلا الطرفين مورد الابتلاء. أما إذا كان أحد الطرفين مورد الابتلاء والثاني لم يكن مورد الابتلاء، لا تنجز للعلم الإجمالي، وهذا واضح. على هذا ذكرنا أنه نجمع بين هذه الروايات بهذا، تارة نجمع بأنه لم يعلم بحصول المني، بأن هذا لم يكن هذا عالما بحصول المني كما في مورد موثقة أبي بصير شك في ذلك، وتارة يعلم بذلك في كما في مورد موثقتين علم بأن المني منه فيجب عليه الغسل حينئذ. نجمع بينهما بهذا الجمع، أو أنه هناك ثوب مشترك بينه وبين غيره، هذا الثوب المشترك بينه وبين غيره يوجب عدمه أن يكون هذا موجبا للجنابة، لم يعلم بتحقق الجنابة. هذان الجمعان ذكرهما الشيخ الطوسي رحمه الله، وذكره صاحب الحدائق أيضا، وجمع من الفقهاء وقد تقدم بيانه. إلا أن بعض الفقهاء قال هناك أنه لا تعارض أصلا ولا تنافي بين هذه الروايات، فإن موثقة سماعة ورد السؤال هكذا: أنه رأى منيا على ثوبه ولكنه لم يرى الاحتلام. سؤاله في أنه عن الإمام أنه هل أن مجرد رؤية المني له موضوعية خاصة في الاغتسال، أم أن الاحتلام ورؤية الاحتلام هو الذي يكون موجبا للاغتسال؟ كلام السائل هو هكذا سماعة، إنما علم بوجود المني على بدنه أو ثوبه، إلا أنه يشك في أن مجرد وجود المني هل له سبب مستقل للاغتسال، أم أن رؤية الاحتلام هو السبب حينئذ، وبما أنه لم يرى الاحتلام فلا غسل عليه. هذا الإمام أزاح هذه الشبهة عن هذا الشخص، قال أن رؤية الإمام كاف في الغسل، لا حاجة إلى أن ترى الاحتلام في منامك. هذا هو الذي يقول فموثقتي سماعة، السؤال منصب فيهما في هذا النحو، أن السائل وهو سماعة أنما علم بوجود المني ولكنه شك وتردد في أن ذلك يكون كافيا أم لا بد من سبق الاحتلام في الرؤي والرؤية حتى يكون موجبا. الإمام بدد هذا الشك والتردد عنده وقال بأن المني هو الذي يوجب الاغتسال ولا حاجة إلى الاحتلام والرؤية بالمنام. هذا هو الذي ورد، فموثقة السماعة خارج عن موضوع البحث حينئذ ولا تنافي بين موثقة ببصير، إنما يدل على أنه تردد في أصل الجنابة، أن هذا المني الموجود عليه هو منه أو من غيره فقال لا. أما في موثقة السماعة يعلم بكونه منيا فحكم الإمام بأنه يجب عليك الاغتسال، وأنه لا حاجة إلى أن ترى في المنام شيئا حتى يكون هذا موجبا. فحينئذ نقول وجه الجمع هو هذا، أن موثقتي سماعة وردت في أنه عالم بكونه منيا، وإلا لا معنى للمناسبة أن يرى منيا على فخذه وأن يكون للغير، هذا ما يكون مناسبة في البين، إنما المناسبة أن الماء الذي وجده على ثوبه أو على فخذه هو منه، فعلم بأنه منه، فالإمام حكم عليه بأنه يجب عليك الاغتسال ولا حاجة إلى أن ترى في المنام الاحتلام. بينما موثقة بصير يشك في وجود الاحتلام، يشك في وجود كون هذا المني منه، فلا تعارض بينهما، وحينئذ هذا هو الذي ذكره. إلا أنه ليس الأمر كذلك، أن الاحتمال الذي احتمله سماعة وهو أنه هل المني كاف في وجوب الاغتسال عليه، أم أنه هناك رؤية احتلام فلا بد أن يكون هناك رؤية حتى يجب عليه الاغتسال، هذا تردد عنده، والإمام أزال التردد عنه، هذا صحيح. إلا أن هناك وجه آخر، في أنه وجد منيا على ثوبه، وجد منيا على فخذه، ليس شرطا أن يكون المني رطبا، أنه وجد على ثوبه، ما موجود في الرواية أنه كان رطبا، حينئذ يشك في أن هذا المني الموجود على ثوبه هو مني حادث، أن كان من مني سابق اغتسل منه، تردد في هذا الأمر، صحيح أن هذا المني من عنده، ولكن شك في أن هذا المني هل هو المني الحادث إذ لم يرى احتلام في البين حتى يكون حادثا، أو من مني سابق عليه واقتسل من هذا المني حينئذ، فالإمام حكم عليه بأنه يجب عليه، هذا مورد الشك حينئذ، هذا هو الذي يكون. فكما أن مورد الشك هنا احتمال أن السماع رأى بأن حكم بأن وجود المني كاف أو أنه لا بد من سبق احتلام في البين أي رؤية في المنام، الإمام قال ما احتاج، شك عنده بهذا، واحتمال أن يكون هذا المورد شك في أن هذا المني الموجود عنده الذي رآه على ثوبه أو بدنه هل هو من مني حادث أو من مني سابق، سيأتي حكمه أيضا السيد الماتن يرى بعدم وجوبه وجوب الغسل عليه، هذا ما ذكره. فهذا الذي ذكره بعض الأعلام وهو سيد خويه وجه جمع أيضا ولكنما ليس منحصرا في ذلك. فما ذكره الشيخ الطوسي والمحقق البحراني وكذلك أنه ذكر فقهاء صحيح لا إشكال فيه. هذا ما يتعلق بهذه الروايات. ثم قال والأحوط في هذه الصورة الاغتسال وخصوصا إذا كان الثوب منه لم يكن مشتركا. وجه الاحتياط هو ما ذكرنا بوجود الموثقتين في المقام وذهاب جمع إلى وجوب الغسل عليه وهو يقتضي الاحتياط، خصوصا إذا كان الثوب منه فإنه قرينة عرفية على أن المني منه وليس من غيره. إذا ما ذكرنا سابقا المني الموجود في ثوب الإنسان نفسه إنما قرينة عرفية على أنه هو منه، وغالبا يحصل عليه من أنه مجنب فيجب عليه الاغتسال. هذا ما ذكرناه. ثم قال بأنه لو تردد بين المني الذي وجده بين أن يكون من جنابة سابقة اغتسل منها قطعا أو جنابة حادثة، هل أن هذا المني الذي وجده في ثوبه هل هو من مني سابق اغتسل منها من هذه الجنابة أو من مني حادث؟ ذهب السيد الماتن رحمه الله إلى عدم وجوب الاغتسال عليه، وذلك لإصالة عدم وجوب المني وجوب موجب للجنابة. نشك في أنه هل أن هذا موجب للجنابة أو لا، إصالة عدم حدوث جنابة جديدة يقتضي أن لا يجب عليه الغسل. مضافا إلى ذلك إصالة الطهارة الشك في أنه هل يجب عليه الغسل أو لا، أنه محدث أو لا إصالة الطهارة، وإصالة البراءة عن وجوب الاغتسال. هذا ما ذهب إليه الفقهاء. فهناك أصول ثلاثة: استصحاب عدم حدوث المني عنده بجنابة جديدة، أو إصالة الطهارة، أو إصالة البراءة عن وجوب الاغتسال. إلا أن السيد الغوي رحمه الله ذهب إلى وجوب الاغتسال في هذه الصورة وقال بأنه هنا استصحاب الجنابة ممكن ومحكم. هذا الاستصحاب وإن كان من قبيل القسم الثالث من الاستصحاب الكلي الذي ذكرنا في بحث الأصول أنه لا يجري الاستصحاب فيه، لكنه قال بأنه يختلف عنه، وذلك هو قسم الاستصحاب إلى الاستصحاب الكلي إلى أربعة أقسام. هذا هو القسم الرابع الذي ذهب إلى وجوب الاغتسال عليه. قال بأنه هنا عنده طبيعي الجنابة، هذه الطبيعي الجنابة إما موجود في جنابة قد علم بالاغتسال منها، أو من جنابة حادثة يشك في تعققها. يمكن لنا أننا نستصحب طبيعي الجنابة المنطبق هذا الطبيعي على الجنابة السابقة التي اغتسل منها والجنابة الحادثة، وليس هذا من قبيل الاستصحاب القسم الثالث. إذ القسم الثالث هو أنه هناك كان شيء حكم ارتفع ثم شك في أنها بارتفاعه حدث شيء آخر مقرر له أو بعد ذلك، قلنا بأن الاستصحاب الكلي لا يجري. حيوان في هذه الدار ونعلم بارتفاع هذا الحيوان من هذه الدار، شككنا أن حيوان آخر دخل حين ارتفاع هذا الحيوان بالدار أو بعد ذلك مقارنا باستصحاب الكلي، هذا لا يمكن لنا استصحاب مطلق الحيوان وكلي الحيوان، هذا من القسم الثالث. لكن في المقام ليس الأمر كذلك، أن عليه طبيعي الجنابة، هذا الشخص يعلم بأنه هناك جنابة وطبيعي جنابة، هل هذه الجنابة هي التي اغتسل منها ويعلم بارتفاعها، أم أنه داخل في هذه الجنابة الحادثة التي موجودة عنده فيستصحب طبيعي الجنابة؟ لكن الحق أن هذا لا يختلف عن مسألة الحيوان أيضا، أن هذا الشخص فرد عنده فرد علم بارتفاعه، شك في تحقق فرد آخر مقارن مع ذلك الفرد أو بعده، استصحاب هذا من استصحاب القسم الثالث لا يجري. فالحق ما ذهب إليه المشهور من أنه في هذا المورد إذا ترددت الجنابة بينه بين جنابة سابقة وجنابة لاحقة، والجنابة السابقة علم بارتفاعها بالغسل استصحاب عدم حدوث الجنابة الحادثة، إصالة الطهارة، إصالة البراءة جارية، ولا إشكال في الحكم حينئذ. هذا ما يتعلق بهذا.